الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 23 من مجالس تعليقنا على كتاب 40 الإيمانية، وهذا هو الحديث 24، ونحن في مساء الاثنين 11 من شهر جمادة عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قلتم حفظكم الله، الحديث 24 حق الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. متفق عليه.
هذا الحديث في بيان حق الإسلام و دلالته وعلاقته بالإيمان جلي. فإن الإيمان والإسلام له حق، فإذا قال المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأقر بأركان الإسلام وأركان الإيمان فله حق وعليه حق. وهنا بيان حق الإسلام. أما حق المسلم فإن من أقر بالشهادتين فحقه صون ماله وعرضه ودمه وماله ونفسه، هذا حق المسلم في الإسلام، صون دمه اللي هو النفس وماله وعرضه وأيضا ذكرنا 4 أشياء: الدم اللي هو النفس والمال والعرض، لا صون النفس وصون الدم يعتبر، وصون المال وصون العرض. نعم، هذا حقه في الإسلام. ولهذا جاء في هذا الحديث قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحق. وذكر المال والنفس والعرض ضمنا، لأن العرض تابع للنفس، فهذا حق المسلم في الإسلام. وأما حق الإسلام فهو الالتزام بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والالتزام بمقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. وأولى هذه الالتزامات الإقرار بكل ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا أن هناك حق للمسلم وهناك حق للإسلام، فحينئذ نبدأ بذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر المحاورة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توفي، وتوفى بمعنى يعني أنه أكمل أجله، استكمل أجله، أما توفي بمعنى قبض روحه، فيجوز أن نقول فلان توفي أي قبض روحه، ويجوز أن نقول توفى فلان. فهنا يجوز أن نقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن نقول لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق بين الأول والثاني في الإعراب، فتقول لما توفي رسول الله، فيصير رسول هنا نائب فاعل وقع عليه فعل الوفاء. وأما إذا قلت توفى رسول الله صار الرسول فاعل، أي هو أكمل أجله. ومعلوم أن نفسا لن تموت إلا إذا استكملت أجلها، ومن هذا الباب جاز نسبة الوفاة إليه كما يجوز نسبة الوفاة إلى سببه. فأنت تقول توفى فلان بحادث سيارة، هذا نسبة الوفاة إلى السبب. ويجوز أن ينسب أن تنسب الوفاة إلى ملك الموت، فتقول تتوفاهم الملائكة، قل يتوفاكم ملك الموت. ويجوز أن ننسب الوفاة إلى الله باعتبار أنه المحيي المميت، وباعتبار أنه الآمر للوفاء. من الذي يأمر الملائكة بقبض روح فلان وفلان؟ ومن هنا جاءت الآية: الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، هنا لا يصح فيه إلا هذا الوجه، وهو البناء لما لم يسمى فاعل، وأبو بكر نائب فاعل. والسبب في ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لما تشاوروا في الاستخلاف كان الأنصار يريدون أن يكون الخليفة منهم، باعتبار إيش؟ أن الدار دارهم، وأن النصر للإسلام كان على أكتافه. فجاءهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فتكلم أبو بكر وبين أن هذا الأمر لا يكون إلا في المهاجرين، وذلك لأنهم أسبقوا إلى الإسلام من الأنصار، وزادهم الله من فضله حيث كانوا مناصرين لرسوله مع زيادة هجرتهم. إذن استخلف، من الذي استخلف؟ قال أبو بكر: فبايعوا أحد هذين الرجلين، يعني أبا عبيدة وعمر، فقال عمر: والله لا نبايع إلا أنت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيك لديننا وقدمك في صلاتنا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ أفلا نرضاك لدنيا، أبسط يدك نبايعك. إذن هو استخلف، ما طلب الخلافة، فما يصح أن تقول استخلف أبو بكر يعني نفسه بعد، ما يصح قولا واحدا استخلف بمعنى صار خليفة. ويجوز أن تقول استخلف أي سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة له، فاستخلف البناء لما لم يسمى فاعله ليشمل هذا وهذا. ويؤكد المعنى الثاني أن امرأة قالت يا رسول الله رأيت إن أتيت ولم أجدك، تعني الموت. لو سمحت يا أخي اقرأ القرآن هناك وراء يا شيخ عشان لا تشوش على الدرس يا أخي، مشكلة ما نستطيع أن نجمع بين الأمرين. إذن استخلف أبو بكر بعده أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتلك المرأة إذا لم تجديني فأتي أبا بكر، ولأنه عليه الصلاة والسلام استخلفه في الصلاة، وخلافة أبو بكر إجماعية. وقول بعض الناس أنها كانت خلافة فيها نظر، فقوله هو الذي فيه النظر. وكفر من كفر من العرب. العرب تعلمون عامة العرب دخلوا في الإسلام، طبعا الألف واللام فيه للعرب مقصود به للعهد، أي العرب الذين دخلوا في الإسلام، لأن هناك كان عرب لم يدخلوا في الإسلام كالعرب الموجودين في العراق والعرب الموجودين في الشام والعرب الموجودين في مصر، ما دخلوا في الإسلام. المقصود هنا إذن العرب الذين دخلوا في الإسلام، وإلا فهناك قبائل عربية لم تدخل في الإسلام لا في جنوب الجزيرة ولا في شمالها. إذن معنى وكفر من كفر من العرب أي من المسلمين، العرب المسلمين. والمقصود هنا الذين أسلموا بعد عام الوفود، أكثر العرب أسلموا بعد عام الوفود، بعد عام 90 من الهجرة. هؤلاء أسلموا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وعامتهم انتبهوا لهذه الكلمة، وعامتهم لم يشهدوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروا، وإنما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام منهم من قدم المدينة في عام الوفود، أو أتى إلى الحج في حجة الوداع، وهم بالنسبة للذين لم يأتوا قلة، ولهذا اللي يقولون الصحابة ارتدوا فقاتلهم أبو بكر الصديق، ترى هذا كذب، هذا مو صحيح. الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وأظهروا الإسلام ثم ارتدوا قلة قليلة لا يكادون يعدون على رؤوس الأصابع، منهم مسيلمة، حتى مسيلمة يقال إنه كان في وفد بني حنيفة ولم وجلس في رحله ما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه وصل إلى المدينة، وإن كان في بعض الروايات أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه قال اجعل لي هذا الأمر من بعدك، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو سألتني هذا العود ما دفعته إليك، فدل أنه ليس بمسلم. فالذين قاتلهم أبو بكر والصحابة هؤلاء ما هم صحابة، أكثرهم أظهروا الإسلام ولما يلتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أظهروا الإذعان، قلة قليلة منهم أظهروا الإسلام، وعامتهم كانوا في ديارهم، سواء كانوا في اليمن أو كانوا في البحرين أو كانوا في نجد أو كانوا في شمال الجزيرة أو كانوا في شرق الجزيرة، هذا حالهم. لهذا تذكر هذه القضية، عامتهم أسلموا بعد عام الوفود، والذين وردوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هم رؤساء القوم، والذين ارتد من هؤلاء الذين جاءوا ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام هم بعضهم. إذن الذين ارتدوا هم الذين أظهروا الإسلام ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، وكفر من كفر من العرب. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وانتشر خبر وفاته، هؤلاء الذين أسلموا لتوهم منذ سنة ورأوا مكنة المسلمين، علموا أن العز في الإسلام، لكنهم عز عليهم ترك مناصبهم التي كانوا عليها في الجاهلية، فمنهم من بقي على الإسلام مع زيادة فيه، ومنهم من بقي على الإسلام مع نقص فيه. والزيادة في الإسلام مخالف لحق الإسلام، والنقص في الإسلام مخالف لحق الإسلام، فمن زاد فيه كقولهم أشهد أن محمدا رسول الله وأن مسيلمة الكذاب كذا وكذا، زادوا في الإسلام فكفروا. والذين قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا نؤدي الزكاة، وليس هناك زكاة، يوجد صلاة ولا توجد زكاة، توجد صلاة ولا توجد زكاة، نقصوا، فارتدوا بذلك، فكفر من كفر من العرب. تأمل الآن، المسلمين من الصحابة عددهم 20,100، كم؟ 20,100. عامتهم، عامة 20,100، عامتهم قرابة 15,000 في المدينة، من هؤلاء 20,100 الذين هم الصحابة، وما يقرب من 30,000 تقريبا في مكة، ويقرب من 10,000 وزيادة إلى 20,000 تقريبا هذا العدد، لأن في خلاف بين المؤرخين، كانوا في الطائف. فكم بقي من 20,100؟ قول مثلا 50,000. 50,000 هؤلاء موزعين في الحجاز بين مكة والمدينة والطائف، من العرب، من بني سليم، بني غفار، من مزينة وجهينة ونحوهم، ما ارتد هؤلاء، ما وقع فيهم الردة. فهمنا هذه؟ أين وقعت الردة إذن؟ وقعت الردة في هؤلاء الذين أسلموا في السنة التاسعة وما بعدها، يعني في جهة شمال المدينة، أراد أهل شمال المدينة يوحايل الآن، أرادوا الارتداد، فثبتهم من؟ عدي بن حاتم الطائي، صحابي رأى النبي عليه الصلاة والسلام فثبت قومه. شوفوا كيف، وارتد من ارتد من العرب الموجودين في البحرين، وكان العلاء بن الحضرمي صحابي جليل، وكان العلاء بن الحضرمي صحابيا جليلا ثبتهم، فثبت معه ثلة وارتد الباقون، وارتد أهل الأحساء وأهل نجد، ما كان فيهم صحابي يذكر أو يعرف، إلا من جاء مظهرا للإسلام تزلفا أو نفاق. وأهل اليمن كذلك ارتدوا، فما بقي إلا عدد معروف منهم الزبرقان وغيره رضي الله عنهم، فثبتهم الله تبارك وتعالى. هذه القضية نتصورها بهذه القضية، ما ثبت كلية إلا أهل المدينة ومكة والطائف ومن بينهم، ومن بين هذه القرى الثلاث، والبقية الغلبة للمرتدين فيها. وإن كان هناك ثلة من المؤمنين، إما أنهم أظهروا الإيمان فقتل، أو أنه خاف فسكت. ولذلك قال أبو هريرة: وكفر من كفر من العرب. قال عمر بن الخطاب لأبي بكر، يعني لما أراد أن يجهز الجيوش لمقاتلة المرتدين، تصور ثبات الصديق، هذا الرجل الرحيم الرؤوف الرقيق البكاء، كيف يقف كالجبل؟ وعمر، عمر الذي إذا سمع صوته في الجيش يخاف الناس منه، يقول له عمر: كيف تقاتل الناس؟ خلينا الآن من قتال هذولا الذين أنكروا الزكاة، خلينا من قتال هؤلاء الذين زادوا في الدين مثلا. كأن عمر يقول: ليس وقته الآن، أنت الآن تجيش تسير جيش أسامة إلى الروم، هذه القبائل المرتدة لو أنها علمت بأنك سيرت الجيش إلى الروم راح يجون عندنا ويحاصرون المدينة ويستأصلوننا. فقال الصديق مقولته المشهورة: إيهن يا ابن الخطاب، جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، كلمة قوية، والله لو أن الكلاب جرت ذيول أمهات المؤمنين ما رددت جيش أسامة. يا الله، إيش القوة هذه؟ ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت وصى الصديق بإنفاذ جيش أسامة. يقول أبو بكر: وما كنت لأغير شيئا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يصير شيء الرسول أمر به، ما يمكن. لكن طلب من أسامة طلب واحد غريب وعجيب، كان في جيش أسامة، كان في جيش أسامة عمر، فاستأذن من أسامة أن يأذن له في ترك عمر، شوفوا الأدب، فأذن فسير الجيش، الجيش من المدينة صار إلى جهة الشمال إلى البلقان، أرض البلقان قريب من حدود عمان، لملاقات جيش الروم. العرب قاطبة سمعوا بهذه سكنهم الله وأدخل الله الرعب في قلوبهم، ما حد منهم تجرأ أن يتجه إلى جهة المدينة، وقد كان منهم أناس جيشوا الجيوش لغزو المدينة، فجلسوا في أماكن. وكان أبو بكر رضي الله عنه من حنكته السياسية في الحرب أمر أسامة أن يسير بأقصى ما يمكن، وأن يشتت فلول الرومان في البلقان، ثم يرجع مباشرة ولا يتأخر. فصار أسامة في مدة يصعب على الجيوش اليوم مع ما عنده من الدبابات والطيارات، لو تقول لهم نسير جيش من المدينة إلى أقصى تبوك، سير الجيش ذهابا وإيابا وقتاله مع فلول الروم وتشتيت فلولهم، أخذ شهر واحد فقط ورجع، ولما رجع غانما صار للمسلمين صيت. ومع هذا الصديق ما سكت، صار يجمع الصحابة من مكة والطائف وما بينهما
والمدينة لقتال من ضيع حق الإسلام بزيادة أو نقص. فهنا عمر رضي الله عنه استشكل هذا الاستشكال، قال كيف تقاتل الناس؟ الناس الألف واللام هنا للعهد، أي الذين أظهروا الشهادتين. الناس أي الذين أظهروا الشهادتين، مو عموم الخلق. إذا الناس ليس استغراقا جنسيا، بل هو استغراق للعهد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إيش سبب استفهام عمر، أنه كيف تقاتل الناس المظهرين للشهادتين؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذا الحديث متفق عليه من رواية عمر، من رواية أبي هريرة، من رواية عبد الله بن عمر، من رواية عدد من الصحابة، متواتر. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب أمرت أن أقاتل الناس، أي الناس؟ الأطفال والنساء؟ ها؟ لا طبعا. الرهبان والشيوخ؟ لا طبعا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل جيشا يأمره في خاصة نفسه بأربعة أمور لا تنسوها: ألا يقاتلوا وليدا ولا شيخا ولا امرأة ولا راهبا في صومعتي. طيب هذول مو من الناس؟ من الناس ولا ليسوا من الناس؟ من الناس. إذن ما معنى أمرت أن أقاتل الناس؟ أمرت أن أقاتل الناس الذين يقاتلونني، أمرت أن أقاتل الناس الذين يعادون ديني، أمرت أن أقاتل الناس الذين يظهرون العداوة ضد الإسلام. هذا هو معنى قوله جل وعلا، انتبه للآية: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فهنا الكفار، مع أننا لا نقاتل الكافر الولد، كافر المرأة، الكافر الشيخ، الكافر الراهب، فمعناه الكفار الصادين عن دين الله، المانعين للإسلام، الذين يقاتلون أهل الإسلام. هذا بهذا تفهم معنى العموم: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، مع قوله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. إذن هنا لم يقاتلوكم في الدين أهل العهد والذمة، واضح؟ وقاتلوا المشركين كافة، أي الذين يقاتلونكم، يعادونكم، لا يوادعونكم ولا يعاهدونكم. هذا هو الجمع الصحيح بين الآيات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طبعا أن أقاتل الناس أي المقاتلة، أي المقاتلة، الذين يعادوننا، الذين يقاتلوننا. هو أبو بكر مجهز الجيش لقتال المقاتلة، لقتال الذين أرادوا تجهيز الجيوش لغزو المدينة. حتى يقولوا لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا. طيب هنا يأتي السؤال: أوليس قد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جهز جيشا أمره بثلاث؟ أمر الأمير أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أجابوا لذلك وإلا دعاهم إلى الجزية والدخول في ظل مظلة الإسلام ومظلة دولة الإسلام ودفع الضرائب. الغريب اليوم إذا قلت الجزية قالوا كيف يأخذون الجزية من الكفار؟ هذا ظلم. طيب أنتم تأخذون الضرائب من كل واحد يدخل بلادكم، مو ظلم هذا؟ بس غيرتوا اسمه، خليتوه ضريبة، صارت حلوة يعني. هي سميناها جزية، سميناها ضريبة، هي فلوس، أموال في مقابل شيء. أنتوا ليش تأخذون الضرائب؟ كان مقابل حمايتك. طيب هو الإسلام يأخذ الجزية مقابل حمايتي؟ إذن إما إيش الإسلام، وإما الجزية وإما القتال. طيب هنا مباشرة قالوا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله، المقصود المقاتلة الذين يأبون دفع الجزية ها ويأبون الإسلام، فليس لنا إلا القتال حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكلمة كلمة حتى بمعنى إلى، بمعنى إلى، أي إلى أن يقولوا، ويقولوا من الأفعال الخمسة مجزومة بأن المضمرة بعد حتى وجوبا، وأصلها يقولون، إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. ماذا نستفيد من كلمة إلى أن يقولوا؟ أن المقاتل الكافر لو قال لا إله إلا الله في وقت القتال وجب الكف عنه. ما يصير تقول أنت ما قلت لا إله إلا الله إلا تبي تتخلص من السحر. واضح المعنى؟ إلى حتى يقول لا إله إلا الله، إلى أن يقول لا إله، فلو قال المقاتل الحربي الكافر لا إله إلا الله في وقت الحرب وجب الكف عنه، وجب الكف عنه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله، طبعا هنا كلمة يقول وقال، ما المقصود بكلمة يقول وقال؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لمشركي قومه صناديدهم أبي جهل والوليد وشيبة وعتبة أمية بن الصلت وأمثالي أمية بن خلف، قال لهم يا قوم قولوا كلمة تدين لكم بها العرب، تدين لكم بها العجم وتملكون بها العرب. قولوا إيش؟ تأمل كلمة قولوا. فقال أبو جهل وأبيك عشرة، يعني ومنزلة أبيك عندنا نعطيك عشر كلمات، ما دام المسألة كلام كلام سهل، المهم الملك والسلطة والأبة، ما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله. قال إيش؟ قولوا لا إله إلا الله. فقال أبو جهل أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فأنزل الله وانطلق الملأ منهم أن امشوا خلوه لا تسمعوا كلامه واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. طيب ليش ما قالوا؟ لأنهم عرب أقحاح يعلمون أنه من قال هذه الكلمة لزمه لوازمها، لزمه إيش؟ حقها. إذا قلت لا إله إلا الله، مثل ما الحين لما يجيك واحد يقول لك عند القاضي، يا أخي أنت عند القاضي قول إيه أخذت الألف وبعدين أنا وياك نتفاهم، هذا ذكي، الرجل ذاك غبي، قال عند القاضي أنا أخذت الألف. طيب لو يجي بعد عشرة أيام بعد إقرار القاضي يقبل كلامه؟ ما رح يقبل، يقول أنت عندي ما حد مسلط عليك أحد، شلون تقر؟ فالعرب تفهم أنهم إذا قالوا كلمة لزمتهم معناها ومقتضاها. إذن معنى حتى يقولوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، لفظا وإيش؟ ومعنى. بدليل لو أن رجلا أراد الدخول في الإسلام، ما أحسن كلمة لا إله إلا الله، بس أحسن كلمة أنا مسلم، نقبل منه ولا ما نقبل؟ نقبل. إذن ليس المقصود مجرد اللفظ، المقصود المعنى. ولذلك لو أن شخصا ردد كلمة لا إله إلا الله كالبغبغاء ما نفعته هذه الكلمة. حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله هذا يسمى ترتيب الحقوق. هل يمكن أن يكون هناك حق بدون حق؟ جواب واقعيا لا يمكن. دائما في الواقع، في الواقع أينما كان هناك حق يقابله حق. ولنضرب مثل بالأدنى إلى الأعلى. الأب له حق على الابن، لكن قبل حقه على الابن ما كان الابن عليه حق؟ أحسنت. الزوج له حق على الزوجة، طيب والزوجة لها حق على؟ أحسنت. الجار له حق على الجاري، طيب والجار له حق أيضا، صح؟ الرعية لها حقوق على الحاكم، والحاكم له حق على الحاكم. النبي له حق على الأمة، الأمة لها حق على النبي. ما هي حق الأمة للنبي؟ أن يكون ناصحا لها، أن يكون مبشرا نذيرا رؤوفا رحيما بهم. للعباد حق على الله، والله له حق على العباد، أليس كذلك؟ قال ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد، حديث عبادة أو حديث معاذ، قال الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن يعبدوه، حق الله على الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذبهم. لاحظ حقوق مرتبة على حقوق. فهنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. عمر رضي الله عنه التفت إلى حقوق القائلين، التفت إلى من؟ إلى حقوق القائل. ليش؟ لأن الحديث سمعه مرتبا، قال حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه. فهنا ذكر صريح لحقوق المسلم بعد أدائه لهذه الكلمة عصم، والعصمة هنا بمعنى الصون والحفظ. عصم مني يعني صان مني ماله، فليس لأحد عليه حق في ماله، فلا يجوز أن يغنم ماله ما دام مسلما. عصم مني ماله ونفسه، فلا يجوز قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث كما هو معلوم. قال إلا بحقه، حقه الضمير راجع إلى ماذا؟ إلا بحقه الضمير راجع إلى التوحيد، أي لا بحق التوحيد، أو راجع إلى الإسلام، إلا بحق الإسلام. فمثلا حق الإسلام الذي جاء مشرعا منصوصا عليه ولكم في القصاص حياة، فمن قال لا إله إلا الله وقتل إنسانا خطأ يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل؟ لا عمدا، وخطأ لا يقتل. طيب عمدا يقتل. الآن يأتي السؤال، أين كلمة عصم مني ماله ونفسه؟ داخل في كلمة إلا بحقي. فمن حق الإسلام القصاص في القتل العمد، ومن حق الإسلام القتل رجما في حال الزنا، من حق الإسلام قتل من ارتد، هذا كله بحق، وحسابه على الله، أنا لا أحاسبه إلا ما يظهر لي، هذا معنى. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يحاسب الناس إلا بما يظهرون، لا بنواياهم ولا بما يعلمه هو منهم بالوحي المنزل من السماء. كان جبريل يأتي إليه ويقول فلان وفلان وفلان من رؤساء المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول من رؤساء المنافقين، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يعامله معاملة من أظهر الإسلام. هذا هو الآن استشكال عمر لأبي بكر، كيف تقاتل الناس قالوا لا إله إلا الله وحق من قال هذه الكلمة عصمة ماله ونفسه؟ فقال أبو بكر أولا بين حكمه وخبره، والله يعني مسألة عندي يقينية، فجاز القسم عليه لدفع توهم من يتوهم تردده في الحكم. لماذا أقسم؟ لدفع تردد من يتوهم تردده. فأبو بكر أقسم أنه ما عندي تردد، ما عندي شك، والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. الآن أبو بكر التفت إلى قضية أخرى، وهي قضية حق الإسلام. هنا حق المسلم. طيب حق المسلم لا يكون إلا بعد حق الإسلام. فعمر أراد من أبي بكر إقامة حق المسلم، فأبو بكر أراد أن يلفت نظره أنهم ضيعوا حق الإسلام. وهنا يأتي السؤال، إذا تعارض حقان، لاحظ، حق العام الديني وحق الخاص الشخصي، أي الحقين يقدم؟ حق الله عز وجل، حق الإسلام، حق النبي عليه الصلاة والسلام مقدم بلا إشكال، لأن هذه مصلحة المسلمين وهذا شيء شخصي. لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إيش كان تفريق هؤلاء بين الصلاة والزكاة المرتدين؟ هؤلاء المرتدون كان تفريقهم بين الصلاة والزكاة على ثلاثة أقسام. كم قسم؟ ثلاثة أقسام. قسم منهم جحدوا وجوب الزكاة، قالوا ما في زكاة، نقيم الصلاة لكن الزكاة ما نعرف. فهؤلاء يعتبرون مرتدين لجحدهم الزكاة. لاحظ الآن، هذا القسم الأول، وهو حال أكثر العرب الذين ارتدوا، كان من أسباب ردتهم إنكارهم الزكاة، وقالوا إنها جباية، وقالوا إنها أتاوة، مثل ما نقول حنا اليوم ضريبة ما نبي ندفعها. القسم الثاني منهم من قال لا، نقر بالزكاة كما نقر بالصلاة، لكننا لا نؤدي زكاة أموالنا إلى خليفة المسلمين، إلى الحاكم، وإنما نحن نقسمه فيما بيننا كما نشاء. وهنا القضية تعلقت بالحق العام، فإن ولي الأمر المسلم إذا طلب الزكاة وجب بإجماع العلماء دفع الزكاة إليه، وهو الذي يتولى قسمها. ومتى ما تولى ولي الأمر قسم الزكاة صلحت الأحوال، ومتى ما وكل ذلك إلى الناس فسدت الأحوال. إذن هذا القسم الثاني، قالوا لا، ما نعطي الزكاة لأبي بكر، ليش نعطيها لأبي بكر؟ ما يستحقها. فأنكر دفع الزكاة إلى خليفة المسلمين. وهؤلاء الذين الأول الذين جحدوا الزكاة كفار، الثانيين الذين منعوا الزكاة، هل منع الزكاة كفر أو لا؟ الذي عليه أكثر علماء المسلمين أن منع الزكاة ليس كفرا، لكنه سبب مبيح للقتال، لكنه سبب مبيح للقتال. ليش؟ لقوله عليه الصلاة والسلام، ومن منعها يعني الزكاة، إيش تكملة الحديث؟ فإنا آخذوها وشطر ماله عزيمة من عزائم ربنا. شفتوا كيف؟ اللي يمنع الزكاة وما يدفعها لولي الأمر المسلم، يقول أنا رح ناخذ الزكاة منه وناخذ منه نصف ماله زيادة على الزكاة، ليش؟ غرامة مثل ما يقولون في عهدنا اليوم. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من المرتدين، ما هو قضيتهم لا في الصلاة ولا في الزكاة، قضيتهم في ادعاء النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم يذكرهم عمر وإنما ذكر الأدون؟ لأن ادعاء النبوة كفر صريح أوضح من إنكار الزكاة، لأن عمر مع أبي بكر في وجوب قتال المرتدين، لكنه خالف أبا بكر في قتال مانع الزكاة صورة معينة، كأنه يقول لذول اللي يمنعون الزكاة ممكن نأخرهم خليه بعدين، لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذن صار المرتدون ثلاث أقسام، هؤلاء المرتدون ثلاث أقسام، أخطرهم المدعون للنبوة كالذين ادعوا النبوة لمسيلمة، كالذين ادعوا النبوة للأسود العنسي وللسجاح وأمثالهم. ثم قال الصديق: فإن الزكاة حق المال. ها، مو أنت الحديث إلا بحقه، حق الإسلام، والزكاة حق المال في الإسلام. وهذا رد على استشهاد عمر، كأنه يقول أن قولك النبي عليه الصلاة إلا بحقه فيه دلالة على ما ذهبت إليه أنا، مو إلى ما ذهبت إليه أنت. ثم قال: والله، تكرار القسم كما ذكرت لنفي تردد قد يتوهمه المتوهم في نفس الصديق، والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، العناق صغير الشاه سمى عناق، إذا بلغ فوق ستة أشهر سمي جذع، قبل ذلك يسمى عناق، سمي ثنيا، سمى عناق قبل ذلك. لو منعوني عناقا أو عقالا، والعقال ما يربط به البعير، ونحن الآن عندنا عقل نضع على رؤوسنا، هذه العقل، هو يقول لو منعوني عقالا، عقال يعني حبل، شيء صغير، سواء كان العقال الذي على الرأس أو العقال البعير فهو شيء لا يساوي شيئا. فأراد أبو بكر ضرب المثال بما لا يساوي شيئا إذا ما قورن بالزكاة، أنه ما رح يسكت عنه، وأنه سيأخذ منهم هذا الحق ولو كان صغير. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. شوفوا كيف. وهذا هو نفس السبب أن فاطمة وأمهات المؤمنين عائشة وحفصة وعلي والعباس هم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الدنيا، جاءوا إلى أبي بكر وقالوا نريد ميراثنا من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. أبو بكر ضيع حق بنته زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، لا، عنده الحديث مقدم. ثم قال: والله لأقومن بما يقوم كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم على خمسه، ولو قسمنها بينكم كما كان يفعل. فكان يقسم خمس رسول الله على القسم الذي كان عليه حال حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله الرشيد وعمله السديد وقوله هو القول الصواب الذي ليس عليه مزيد. ولو تأمل العاقل لوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل الخمس للعباس في حياته ولا لعلي في حياته، فعلمنا أن سبيله أن يبقى في يد ولي الأمر. قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان عمر وقافا عند كتاب الله وسنة رسول، إذا بلغه حديث عن رسول الله خلاص. هنا بين له أبو بكر الصديق وجه الاستدلال، فمباشرة ما أخذته العزة بالإثم أنه شلون أبو بكر فهم وأنا ما فهمت، قال: فوالله أقسم بعد أنه الترداد اللي عنده إيش ذهب، ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. إذن صار إجماع من الشيخين. قد جاء في الحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وجاء عند أبي داود والترمذي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكان سير هؤلاء الأربعة قتل وقتال المرتدين، لأن هذا حق الإسلام. إذا كان حق الدولة على من يعيش فيها أن لا يخونها، فإن خانها أي دستور في العالم يقول من يخون أسرار البلد فحقه القتل، في قانون أمريكا، في قانون بريطانيا، في قانون الصين، في قانون الكويت، في أي قانون. طيب إيش معنى لما الإسلام يقول أن من يخون الإسلام فحقه القتل؟ قالوا وحشية شاية، هذه غباوة. الشيء أنتم تشرعونه حلو واللي الله شرعه مو حلو، شيء عجيب والله. لذلك نفهم معنى من غير دينه فاقتله، خان الإسلام. الذي يخون الإسلام هذا حقه في شرعة الله عز وجل، وعلى ولي الأمر المسلم أن يقيم هذا الحد، فإن تكاسل أو تقاعس أو تخاذل فهو وشأنه وحسابه على الله عز وجل. وهذا الحديث يدلنا دلالة واضحة أن الإسلام حقه الإقرار بكل ما جاء فيه، الإقرار بكل ما جاء فيه. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله قاعدة عظيمة، ما هي؟ من أنكر شيئا مما يعلم من الإسلام بالضرورة كفر، من أنكر شيئا مما يعلم من الإسلام بالضرورة كفر. يعني تسأل أي مسلم تقول أشهد أن محمدا رسول الله، هل هناك بعده نبي؟ يقول لا، هذا من الضروريات، فمن أثبت النبوة بعده كفر إجماعا. تقول لأي مسلم لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فإذا جاء إنسان وأقر بأن هناك شخص أو شاخص له حق العبودية فقد ارتد عن الإسلام. هذه قضايا مهمة يجب التنبه لها. إذن من حق الإسلام الإقرار بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة ما جاءت من فراغ، إنكار الضروريات من الدين سبب للردة، عياذا بالله تبارك وتعالى، إنكار ضروريات الدين ردة. وهذا أمر اليوم نشهده كثيرا، يصبح الإنسان عياذا بالله مؤمنا ويمسي كافرا، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات حتى الممات. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إذا عندكم أسئلة تفضل. أي نعم، لأن المقصود أن الشيء الذي كان واجبا فعله في زمن رسول الله يبقى واجبا فعله في زمن رسول الله ولو كان في نظر الناس شيئا يسيرا. مثلا أضرب لك مثال، يجب على الناس أن يحرموا من الميقات الفلاني، فلو جاء أحد قال لا من قال لكم ذي الحليفة، نبي نحط الميقات ما ذي الحليفة بعيد يا أخي، بنحط قريب من عند مثلا ميقات ذات عرق، لا يا أخي مو على كيفك، هذا رده من قصد هذا، لأن الواجب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى واجبا لا يتغير، فمقصوده منع تغيير الدين، هذا مقصوده الأعظم. ويأتي إلى ذلك مثل ما تفضلت إشارة بالأدنى إلى الأعلى. نعم صلى الله. جيد، سؤال بعد ذلك، سؤال أبو عبد العزيز وجيه، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد مات ودرعه مرهون عند يهودي على حفنة من شعير،
فما الذي كانت تريده فاطمة وأمهات المؤمنين وعلي والعباس؟ هم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده دينار ودرهم، ما جاءوا لهذا، لكن جاءوا لأجل طلب الخمس الذي قال الله فيه: فإن لله خمسه وللرسول، خمس أرض المغنم في خيبر ووادي القرى، وكان لهذا الخمس خراج، خراج سنوي، يخرج التمر، يخرج الشعير، فيكون للنبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا الخراج. يقول راوي حديث: فكان النبي عليه الصلاة والسلام يترك من هذا الخراج لأهل بيته قوتهم إلى سنة. القوت خلص، شو يسوي الآن؟ ما عنده لا دينار ولا درهم، فيشتري بالبعير، يشتري بالدرع، يشتري بالسيف، يرهن حتى يأتي القوت من جديد. فإذا جاء القوت دفع قيمة الشعير اللي اشتراه وأخذ درعه، والزايد يبقيه في البيت إلى السنة القادمة. وهذا حصل مع من؟ مع عمرو بن حرام رضي الله عنه. يقول جابر عبد الله بن عمرو بن حرام، يقول جابر رضي الله عنه: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام والدي في غزوة أحد، ولم يترك إلا حديقتين كانتا مثمرتين تكفيان إلى سنة وأحيانا تنقصان، وقد مات وليهودي طلب تمر على أبي، وقد جاء وقت الجذاذ، فأتيت اليهودية فقلت له: لو أخذت شيئا من التمر وأبقيت لنا الباقي إلى العام القادم، فأبى اليهودي. قال: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا اليهود أصحاب أموال ترى من ذاك الوقت، مو من اليوم، اليهود أصحاب أموال من ذاك الوقت، مو بس من اليوم كنتاكي ولا لا، من ذاك الوقت. يقول جابر: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إن فلانا اليهودي له على والدي تمر، وإنه قد جاء وقت الجذاذ، فقلت له: أعطيك نصف تمري على أنك النصف الباقي في السنة القادمة، فأبى علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدعه لي وقت الجذاذ. فلما جاء وقت الجذاذ، حديث في الصحيحين، فلما جاء وقت الجذاذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهم في أرض الجذاذ: يا يهودي، خذ نصف تمرك من هذه الحديقة ودع الباقي لجابر وإخوته. كان له أخوات. فأبى اليهودي، قال: لا يا أبا القاسم، والله لا أترك حقي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جابر، اجمع التمر في البيدري. قال جابر: فجمعنا تمرنا في البيدري. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فصار يكيل لليهودي وهو يقرأ حوله، وقد قرأ حوله شيئا لا أدري ما هو. قال: فكال لي اليهودي حتى قال اليهودي: قد أوفيتني يا أبا القاسم. قال جابر رضي الله عنه: والله ما نقص من تمرنا شيء. هذا كان تعامل الناس رضي الله عنهم وارضاه. لا إله إلا الله. أحد عنده سؤال؟ تفضل. الأناشيد يعني إذا كانت بترانيم كما يقولون مثلا أنشودة فلان ولحن فلان، فهذا لا شك أنه حرام. أما إذا كان الأنشودة شعرا بدون مؤثرات صوتية كما يقال، بدون ألحان، فمباحه مباح وحرامه حرام. أما الأناشيد ذات التأثيرات الصوتية فهي ما نقول عنها غناء، لا، نقول عنها طريقة بدعية لدعوة الناس، والبدعة شد، وفيها إشغال للناس، فيها إشغال للناس. أنت تبي تشغل الناس، قل لهم نظم شعر جيد بأسلوب جيد وصوت ندي بدون مؤثرات صوتية، كما قال عليه الصلاة والسلام لأنشده: رويدك يا أنشد رفقا بالقوارير. كان صوته حلو، فكان إذا أنشد أنشد يعني حدا جاء بصوت جميل، ما عندها آلات صوتية وآلات خفية وأصوات والحان، ما عنده، لكن صوته كان جميلا، فكانت الإبل
تسرع على صوته، فقال رفقا بالقوارين. فهذا لا شك أن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. أما الأناشيد اليوم يعني مع الأسف أكثرها اليوم، أنا ماني عندي اطلاع على كلها، لكن حسب ما أسمع من البعض أكثرها فيها ترانيم موسيقى. حتى إني مرة من المرات أحد الناس أتى بأشياء قديمة رماها في المسجد يريد التخلص منها، ما أدري لأي غرض كان. فمن ضمن الأشياء المرمية مرمي شريط سي دي مكتوب الأنشودة كذا كذا، المنشد فلان، الملحن فلان ابن فلان. طيب هذا الملحن فلان ابن فلان دكتور في التلحين، هو نفسه اللي يلحن حق الغناء. إذا كان هذه الأنشودة ما فيها ألحان، ليش يقولون ملحن فلان؟ فأنا لا أرى يعني إشغال الناس بهذه الأناشيد ذات الألحان المسموعة أو الخفية. نعم، الشافعي رحمه الله في زمانه لما ذهب إلى مصر رأى الطبول والدفوف، وأنهم كانوا يضربون بالطبول والدفوف في المناسبات، فسئل عنها قال إني تركت أهل العراق على شيء يفعلونه يسمونه التغبير، لا أراه إلا من فعل الزنادق. والتغبير أخف من الأناشيد ألف مرة. نعم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.